الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم الإخوة الكرام بعد هذا الانقطاع في هذا اليوم، يوم السبت، يوم السبت 28 من شهر ذي الحجة، ليلة 29 من شهر ذي الحجة لهذا العام، عام 31 بعد 400 من الهجرة. وهذا الشهر من الأشهر الحرم، وأيضا الشهر الذي يتبعه محرم من الأشهر الحرم. مرحبا بكم بعد هذا الانقطاع، ولعلكم تكونوا في هذه الفترة أو في تلك الفترة قد تيسر لكم مراجعة كتاب التوحيد، أعني المتن، وحفظه استعدادا للاختبار الذي اتفقنا عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى درس جديد أو باب جديد في هذا الكتاب المبارك، هو باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. نستمع للقراءة ثم نستعين بالله جل وعلا في شرح ما تيسر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله: اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله:
استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السابع له تعلق بهذا الباب، حيث ان ترجمة الباب السابق باب ما جاء في كثرة الحلف، وقوله تعالى واحفظوا ايمانكم، وعرفنا ان حفظ اليمين اما يكون بعدم الحنف فيها او بالكفارة الى حنف او بترك كثرة الايمان، وهذا الذي اختاره المؤلف مالك رحمه الله تعالى. هذا الباب الذي معنا له علاقة بالباب السابق، انك اذا عاهدت او عاهدت احدا من المشركين او على ما سيأتي اهل الذمة او غيرهم بالمواثيق والعهود المؤكدة بالايمان، المواثيق والعهود المؤكدة بالأيمان المغلظة بالله بأسمائه وصفاته، أجريت عهدا أو ميثاقا بالله جل وعلا مؤكدا هذا العهد والميثاق باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فيجب عليك أن تحترم هذا العهد وتوفي بهذا العهد، والعهد هنا الذمة او الذمة العهد فالحسب ما جاء في الترجمة، ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه يعني في وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وان اخفار هذه العهود والمواثيق من الكبائر المنقصة للتوحيد والقادحة في توحيد العبد، لانها تدل على عدم احترام لأسماء الله جل وعلا وصفاته، أو على نقص في توحيد العبد، لأن العبد المؤمن الموحد يحترم المواثيق والعهود التي أكدها بالأيمان وبذكر اسم الله جل وعلا وبأوصافه سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقولون بأن العهود هنا أنواع، العهود أنواع، هناك العهد الذي بين العهد بين العبد وبين ربه، العهد الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهو أن يعبد الله جل وعلا لا يشرك به شيئا، ثم العهد لنبيه صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام، ثم العهد للأمراء المواثيق والعهود التي تجريها الرعية لأمرائهم، يجب عليهم الوفاء بهم، يجب عليهم الوفاء به الوفاء بها، ثم العهود التي بين المؤمنين بعضهم بعض في أعمالهم في تجاراتهم في مشاريعهم، يجب على العبد الوفاء بهذه العقود والعهود والمواثيق، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم الخامس العهد الذي بين المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين، هؤلاء أنواع. فعندك المعاهد، الشخص المعاهد أو القوم المعاهدون، وهم الذين يجلسون في بلادهم وبينهم وبين المسلمين عهد بعدم اعتداء أحد الطرفين على الآخر، كما حصل في صلح الحديبية مع النبي عليه السلام والمشركين، ثم نقض هذا العهد بما صنعه المشركون من اعتدائهم على احد المسلمين. العهد الذي بينك وبين بلاد اخرى معاهدة على أن لا يعتدي أحد الطرفين على الآخر، وهذه من حقيقة العهود والمواثيق موجودة حتى الآن، يعني توجد هذه العهود والمواثيق في ما يعرف في هيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة هذه الأمم بينها عهود والتزامات بعدم اعتداء أحد هذه الدول على الأخرى، وإن كانوا لا يلتزمون بهذه العهود والمواثيق لكنها موجودة. فهذه العهود والمواثيق قد تكون جماعية وقد تكون غير جماعية، يعني بين طرفين فقط بلد وأخرى. حتى الآن تجد مثلا الصين تعمل مثلا ميثاق مع البلدة الفلانية، أو كوريا الشمالية تعمل مثلا مع بلد، وهكذا. وقد تكون كما قلت جماعية كما في مواثيق الأمم المتحدة، لكن هؤلاء كما تعلمون لا يحترمون عهودهم ولا مواثيقهم. هذا الصف الأول من العهود مع المشركين المعاهد أو المعاهدون الذين هم في بلادهم، وبينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق بأن لا يعتدي أحد منهم على الآخر. الصف الثاني المستأمنون، المستأمنون الذين يمرون ببلاد المسلمين ويمرون في بلاد المسلمين إما للتجارة وإما لمراسلات أو غير ذلك، وليسوا بمحاربين، ليسوا بمحاربين. فهؤلاء لهم عهود ومواثيق بعدم الاعتداء عليهم، عهود ومواثيق بعدم الاعتداء عليهم طيلة الفترة التي وجدوا فيها في بلاد المسلمين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الصنف الثالث أهل الجزية، أهل الجزية الذين تضرب عليهم الجزية من اليهود والنصارى الذين يسكنون ويقيمون في بلاد المسلمين، يقيمون في بلاد المسلمين ويحميهم المسلمون مقابل دفعهم للجزية. لم يدخلوا الإسلام، رفضوا أن يدخلوا الإسلام ورضوا بالجزية كما سنعلم الآن في حديث بريدة أنهم مخيرون بين ثلاثة أشياء، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. فهؤلاء رضوا بالجزية ودفعوها للمسلمين، فهم يقيمون في بلاد المسلمين، فيجب على أهل الإسلام حمايتهم طالما لم يزالوا يلتزمون بأحكام أهل الذمة بأن لا يؤذوا أهل الإسلام ولا يظهروا شعائر الكفر ولا يظهروا شعائرهم إلا في أماكنهم الخاصة بهم. فإذا أدى هؤلاء الحق الذي عليهم يؤدي المسلمون الحق الذي لهم من حمايتهم بالمواثيق والعهود المكتوبة عليهم. أما الصنف الرابع فهؤلاء لا عهود لهم ولا مواثيق، وهم المحاربون، المحاربون إلا إذا كان هناك عقد معين بينك وبينهم، فقبل أن تغير عليهم وتنقض هذا العقد فإنك تنبذ إليهم هذا العقد، تنبذ إليهم على سواء، تنبذ إليهم هذا العقد الذي بينك وبينهم ولا تخدعهم، لأن الإسلام ينهى عن الخديعة إذا كان بينك وبين الآخرين عهود ومواثيق. أما الحرب فهي خدعة أو خدعة أو خدعة، الحرب خدعة، لكن إذا كان بينك وبين قوم عهد وتريد أن تخدعهم وأن تغير عليهم فانبذ إليهم عهدهم أولا. ولا يجوز لك أن تغير عليهم مع أن بينك وبينهم عهدا. هذه باختصار أنواع العهود، أنواع العهود. هناك كان في الجاهلية أحلاف، كان في الجاهلية أحلاف بين الناس، هذه القبيلة تحالف تلك القبيلة لقوتها وكثرتها فترة من الزمن، ثم إذا جاءت قبيلة أخرى أكبر وأعظم عددا تركت الأولى وحالفت الثانية، فنقضوا العهد مع الأولى ودخلوا مع الثانية. فنهى الله جل وعلا أهل الإسلام أن يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، هذا محل الشاهد في ترجمة الباب أو دليل ترجمة الباب الآية، آية سورة النحل، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال مجاهد يعني الحلف، أي حلف الجاهلية، حلف الجاهلية. عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، أيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، رواه مسلم في صحيحه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نسخ الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام، لأن كان في أول الأمر المهاجرون والأنصار بينهم حلف الإخاء فيتوارثون به إلى غير ما هو إلى غير ذلك ما هو معروف في السيرة، فنسخ الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. وجاء في مسلم الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر عن ابن عمرو مرفوعا أوفوا بحلف الجاهلية، يعني لو كان في الجاهلية في حلف، حلف على الحق وليس على الظلم، على العدل والإنصاف، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة يعني قوة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذا المسلمون يكتفون فيما بينهم بعقد الإيمان، التناصر، الحلف هذا يكون على أي شيء؟ على التناصر والتعاون والتعاضد. فالمسلم مع أخيه المسلم بينهما عقد الإيمان وعقد الإسلام، فلا يحتاجون إلى حلف محدث كما يفعله الآن بعض الجماعات الموجودة في الساحة، بينهم أحلاف وبينهم معاهدات، أو ليس معاهدات ما يسمونه في بيعة، بيعة العهد أو البيعة وأحيانا يكون عليها العهد. فالإشكال في هذه البيعة وهذا العهد أن هذا حلف في داخل الإسلام وحلف بين مجموعة من المسلمين دون المجموعة الكبرى، فيقتضي هذا الحلف وهذا التعاهد وهذه البيعة أن يوالي هؤلاء الأشخاص بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويعاضد بعضهم بعضا دون غيرهم، وهذا الإشكال. لذلك في الحديث لا تحدثوا حلفا في الإسلام، والأول حيث الأول لا حلف في الإسلام. لماذا؟ لأن المسلمين يكتفون بعقد الإيمان الذي بينهم، أيا كان أخوك المسلم وأيا كان مكانه أو زمانه، أكبر منك أصغر منك، بعيد قريب، أعربي عربي عجمي، فإن بينك وبينه عقد الإيمان، تناصره بعقد الإيمان، تعاضده بعقد الإيمان، تحبه بعقد الإيمان، تواليه بعقد الإيمان، لا تسلمه إلى عدوه بعقد الإيمان. لا يحتاج المسلمون أن يعقدوا احلافا جديده كما هو موجود الان كما قلت في بعض الجماعات في بلادنا وفي غير بلادنا. في عدد من الدول العربيه موجود هذه العهود التي هي بيعات الحقيقه، وايضا في بلادنا هذه العقود والعهود موجوده، وهذه يترتب عليها ضرر عظيم وشر كبير. لماذا؟ لاننا لو فرضنا ان كل مجموعه 100 شخص او مجموعة اخرى 200 واخرى 300، هؤلاء عقدوا حلفا وهؤلاء حلفا وهؤلاء حلفا، وقيس على ذلك تصبح عندنا مئات بل الوف الاحلاف والجماعات والبيعات والعهود، وكل واحد يوالي اهل بيعته واهل عهده واهل حلفه، فيحصل منها ما الشر من الشر ما الله به عليم. وهذا هو الواقع، اذا وجدت احد من هؤلاء في عهد مع اخرين او يبايع اخرين او دخل مع اخرين في بيعه او عهد او حلف، تجد انه يقرب من معه في هذا العهد وهذه الجماعه وتلك الجماعه الاخرى، ومن كان في خارج هذه الجماعه او خارج هذه العهود فانه في درجه اقل من الاولى، حتى لو كان شيخ الاسلام، حتى لو كان اعلم الناس، حتى لو كان امام اهل عصره، لكنه لم يدخل مع في عهده او في بيعته او في حلفه. وهذه لا شك انها ذاق منها المسلمون الويلات فيما مضى وفيما نحن فيه، فيما مضى وفيما نحن فيه في عدد من الدول العربية وفي بلادنا وفي غير بلادنا. فلذلك نقول نكرر هذا الحديث: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وإنما يتحالف أهل الإسلام بعقد الإيمان الذي بينهم وبعقد الإخاء والأخوة الإسلامية العظيمة الواسعة الشاملة الكبيرة. أما الأحلاف هذه ضيقة، فرقت المسلمين وضيقت على أهل الإسلام بلادهم ومنازلهم وأراضيهم، وإنما يتحالف المسلمون بعقد الإيمان وعقد الإسلام في بلد الإسلام الواسع الذي لا يحده مكان الى مكان، وانما المسلم اخ لك والمؤمن اخ لك، سواء كان في اليابان ولا في امريكا ولا في جنوب افريقيا ولا في شمال اوروبا ولا في شمال روسيا. ابي الاسلام لا اب لي سواه اذا ما افتخروا بقيس او تميم، وكما قال سلمان الفارسي: انا ابن الاسلام، انا ابن الاسلام، انا ابن الاسلام، على ما ذكرنا لكم تخريجه في احد الدروس الماضيه. إذن قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله، يعني بالمواثيق، يعني بالمواثيق، وأضاف هذا العهد والله لتأكيد وتعظيم شأن الوفاء به، إضافة تشريف أنك أكدت عهدك وميثاقك مع غيرك بذكر اسم الله وبإشهاد الله جل وعلا، فيجب عليك أن توفي بهذا العهد. طالما هذه العهود والمواثيق عهود حق وإنصاف وليس فيها ظلم، سواء كما قلت على مستوى الدول أو العهود التي بين الناس في البيع والشراء وغير ذلك. خلاص يا فلان عقدت هذه الصفقة، موافق؟ نعم موافق. لا ترجع بكلامك؟ نعم. تقسم؟ اقسم. امام الناس خلاص الخيار، سواء الخيار ارتفع الخيار ام هناك شرط في الخيار ام بالايام او بالاوصاف، المهم اجرى العهود والمواثيق على شيء معين، يجب الانسان ان يوفي بهذه العهود والمواثيق. إذا عهدتم، يعني إذا وثقتم، قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان. إذا الأول أمر أوفوا هذا الأمر، ثم أكد أمر الوفاء بالعهود والعقود بهذا النهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذا شأن المنافقين. المنافق ينقض الأيمان وينقض العهود كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أما المؤمن فإنه يأتي باليهود. وصفات المنافق ثلاث أو أربع، ومنها إذا عاهد غدر. هذه من صفات المنافقين. أما المؤمن إذا عاهد وفى. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني بعد إبرامها، بعد توكيدها. تقول وكدت توكيدا، هذه لغة آل الحجاز، وكدت الشيء توكيدا، أو أكدت تأكيدا، هذه لغة أهل نجد، يعني كلاهما لغتان مشهورتان. وكدت توكيدا لغة أهل الحجاز، أو أكدت تأكيدا بعد توكيدها. قال ابن كثير: الأيمان، المقصود هنا الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. هذه لابد أن نقف عندها قليلا. المقصود بالأيمان هنا، لأن الله يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، المقصود هنا الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق كما قلنا في أول الكلام، لا الأيمان الواردة على حد أو منع. يعني واحد يقول: والله من داخل بيت فلان هذا يمين على منع، أو والله لا أفعلن كذا ولم يفعل، والله لا أكلم فلانا هذا يمين وارد على منع. ما حكم هذا اليمين؟ هذا اليمين غير الأيمان التي تكلمنا عليها قبل قليل الواردة في العهود والمواثيق. هذه الأيمان تطبع لحديث: ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ما حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها، يعني أنت حلفت بالله لا تذهب إلى بيت عمك أو بيت خالك أو بيت أختك أو بيت أخيك، أو لا تكلمن أحد أقاربك، هذا اليمين لا يجوز. وما حلفت عليه هذا في قطيع الأرحام، تترك هذا وتذهب إلى أخيك أو عمك أو خالك الذي هجرته وتكفر عن يمينك، ولا تقل ان الله امرني ان اوفي به العهد، لا، ولا انقض الايمان، لا. هذه اليمين تنقض لانها وردت على في حلف به قطيعة رحم او عقوق او ظلم او غير ذلك. حتى اهل العلم على قولين في تكفيرها اذا كانت يمين معصية، منهم من يقول لا يكفر، منهم من يقول بل يكفر. فالمقصود ان اليمين الوارد على ان تفعل شيئا، تمنع نفسك من فعل شيء او تحط على فعل الشيء، هذا يخضع لكون هذا الشيء من خير او من الشر. اما نحن نتكلم الان في موضوع اخر، في المواثيق، في العهود. لذلك ابن كثير يقول: هذا في الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حد أو منع. قال تعالى في هذه الآيات: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. بعض المفسرين يقول كفيلا يعني شاهدا، أو كفيلا يعني حافظا، وكيلا أنت أشهدت الله جل وعلا وحلفت به، فكيف تسوغ لنفسك أن تنقض هذا العهد؟ لذلك قال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خديعة ومكرا، لا تتخذ اليمين وسيلة تنكر بها على الناس، وتخدع بها الآخرين كما هو الشأن في فعل كثير من الناس. إذا يحلف لك أحلاف أيمان مغلظة فأنت يطمئن قلبك لأيمانه. يعني قد تقول عن هذا الرجل لا يتصور أن يحلف 100 يمين ولا يقدر هذه الأيمان واسم الله جل وعلا فتصدقه وتأخذ بكلامي لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة ومكرا. قال ستزل قدم بعد ثبوتها يعني لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. قال ابن كثير وهذا مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى. ازاي؟ يقول بسبب الايمان. يعني واحد انت مثلا حلفت وعقدت ايمان لشخص مشرك ثم نقضت هذه المواثيق والعهود. هذا المشرك اذا وجدك نقضت هذه المواثيق التي اكدتها بالله الذي تعبده جل وعلا وثقت كلامك بالله جل وعلا الذي تعبده كان هذا من الاسباب التي تصده عن دخول الاسلام. كان هذا من الاسباب التي تصده عن دخول الاسلام. يعني يقول لو كان هذا الدين فيه خير لاحترم هذا المسلم اليمين الذي حلفها بربه ومعبوده. فيصد من يريد ان يدخل في الاسلام يصد عن الدين فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء. قال ابن كثير مرة اخرى وهذا مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الايمان الحانثة. الايمان الحانثة المشتملة على القصد عن سبيل الله. لان الكافر اذا رأى ان المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين. يقول هذا الدين اهله غدرون يغدرون ويحنثون فلماذا يدخل في دينهم؟ ويعني من طرائف ما يقال هنا كان لنا بعض الزملاء في الجامعة في المدينة المنورة من الولايات المتحدة الأمريكية وأحد هؤلاء الزملاء جاء يعني يتعلم اللغة العربية ثم يدرس الحديث والسنة. فكنا دائما يعني معا في الصلاة وأحيانا في الطعام والشراب. فمن نوادر ما حصل مع احد هؤلاء يعني تنظر كيف هؤلاء ينظرون الينا. اتاني مرة هذا الصاحب واسمه عمران يقول لي انا اريد ان ارجع الى امريكا مرة اخرى. فقلت له لماذا انت اتيت للدراسة؟ فقال نعم اتيت للدراسة في هذه المدينة التي كان فيها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. قلت نعم. قال طيب هل تتصور ان في هذه البلاد التي كان فيها الصحابة احد يغش؟ قلت وكيف ذلك؟ قال وانا في قاعة الاختبار في الامتحان وجدت بعض الطلاب يغشون في الاختبار. قلت طيب وهذا يعني اي شيء؟ يقول كيف يكون هذا في المدينة المنورة النبوية التي كان فيها الصحابة وكان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يتصور ان هو جاء من بلاده؟ لا يتصور هذا الامر انه جاي الى بلاد الصحابة واحفاد الصحابة واحفاد احفاد الصحابة. فقلت له يا اخي يعني هذا طالب لعله ضعيف الايمان لعله كذا يعني هذا لا يستدعي ان ترجع الى بلادك. انت جئت هنا للدراسة جئت هنا للاستفادة. فالمهم سكت وراضي واقتنع ثم جاءني بعد ذلك وهذا محل الشاهد. قال انا خلاص اريد ان اسافر الى امريكا. لماذا يا عمران؟ قال مسؤول المكتب الفلاني في الجامعة اعطاني عهد ان يفعل لي كذا وكذا في اليوم الفلاني. قال تعالى في اليوم الفلاني وانا افعل لك كذا وكذا. ثم اتيته في اليوم الذي اتفقنا عليه ولم يوفي بعهده. أليس من صفات المنافق أنه إذا عهد غدر وإذا حدث كذب ولم يوفي؟ قلت له يعني أنت تريد أن ترجع من أجل هذا؟ قال نعم. كيف نحن أتينا إلى هنا لنتعلم الإسلام والسنة والمسؤول الفلاني لا يفي بعهده الذي عاهدني إياه؟ انظروا يا إخوة الكرام إلى كيف ينظر هؤلاء الذين يعيشون في بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وللمسلمين. لذلك يحكى أن بعضهم أتى إلى مصر ورأى ما فيها من النجوم والفسق غير ذلك، فقال الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أرى المسلمين في مصر. يعني الأفعال السيئة تصد عن سبيل الله. أفعال بعض الناس والتي ليس فيها التزام بالشريعة من الكذب أو النفاق أو عدم الوفاء بالعهود، هذه تصد الكفار عن الدخول في دين الله جل وعلا، سواء في بلادهم أو في غير بلادهم. والعكس بالعكس، المعاملة الطيبة مع هؤلاء في بلادنا إذا كانوا بيننا تحث هؤلاء على الدخول في الإسلام. لذلك رأينا في المملكة العربية السعودية عددا كبيرا يدخل في الإسلام بحسن المعاملة معهم. يجد بعض الكفلاء يحسن معاملاتهم، بعض الرؤساء في العمل يحسن معاملاتهم، إذا مرض يعوده، إذا حصل له إشكال في العمل يتحمله، غير ذلك. يدخل هؤلاء يوميا يدخل الناس في الإسلام بسبب هذا. فإذن المقصود بهذا أن قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، على ما ذكر الحافظ ابن كثير أن الكافر إذا رأى الغزو من المسلمين ومن أهل الإسلام كان هذا فاضا له عن الدخول في الدين. والعكس بالعكس، الالتزام بالعهود والمواثيق يشجع هؤلاء. تقول هؤلاء أناس عندهم التزام بالعهود والمواثيق ولا ينقضونها. ما الذي حثهم على ذلك؟ إسلامهم، شريعتهم أمرتهم بالوفاء بالعهود والمواثيق. إذن هذا دين عظيم، دين عظيم وشريف، يأمر بالخيرات ويأمر بالوفاء ويأمر بالبر ويأمر بالصلة، فيكون هذا فيه دعوة لهؤلاء. فلذلك ينبغي على المسلم أن يصدق قوله، يصدق فعله قوله، صدق فعله قوله، يقول ويفعل، يقول ويفعل، ولا ينقض ما يقول بفعله، فإن هذا يصد عن سبيل الله. قال تعالى وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم. وفي هذه الآيات قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. هذا مثل، قرأ للتفسير، هذا مثل ضربه الله جل وعلا لمن يعني قالوا أصل هذا امرأة في مكة كانت تأتي بغزل وتأمر فتياتها أو هي بنفسها تغزل على خلاف، ثم بعدما تنتهي من الغزل تنقض كل ما غزلته. امرأة قالوا مجنونة أو في عقلها شيء، تغزل وتنقض، تأتي بالصوف وغير ذلك وتغزل ثم تنقض ما غزلته. فهذا مثل وإن كان في هذه المرأة، لكنه مثل عام. لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، عهدت وأكدت العهد بالأيمان ثم نقضت هذا بالغزل والخيانة. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خديعة ومكر، تتخذ هذه الايمان وسيله للمكر والخديعه. لذلك قلنا في اول هذا الكلام ان احترام اليمين واحترام المواثيق والعهود من شأن المؤمن الموحد الذي يقوم بتوحيده حق القيام، لأن القيام بالتوحيد الإخوة، القيام بالتوحيد مقام من مقامات الأنبياء، أو هو أعظم مقامات الأنبياء والمرسلين والصالحين. القيام بالتوحيد والقيام بأمور التوحيد وشؤون التوحيد، هذا المقام هو أعظم مقام، وهو مقام الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين، وهو أعظم مقام في الحياة على الإطلاق. فينبغي على المؤمن أن يحافظ على هذا المقام وعلى ما وعلى أموره، ومنها احترام العهود والمواثيق المؤكدة بالإيمان، المؤكد الايمان، فان هذا يدل على كمال ايمان هذا الشخص، ونقضه ونقض العهود والمواثيق قدح في ايمان ذلك الشخص، هو كبير من الكبائر ومحرم من المحرمات، ويدل على الخلل في التوحيد. هذه الايات: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توحيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضوا. الايات كلها في هذا الموضوع، في احترام اليمين وعاقبة نقض الايمان. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة اي انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خليعة ومكرا بينكم، ان تكون امة هي اربع من امة، على ما ذكرنا في اول الكلام، ان تكون امة يعني جماعة، هي اربع يعني اكثر من جماعة اخرين. عاهدت تلك الامة القبيلة، ثم وجدت قبيلة اعظم منها واكثر منها عددا، فنقضت العهد مع الاولى وعاهدت الثانية، وهذا من الابتلاء، ان تكون امة هي ارضى من امة، انما يبلوكم الله به. يعني هذا من الابتلاء والاختبار، هذا من الابتلاء والاختبار. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم ختمت هذه الايات بقوله: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا من اجل بضع من الدنانير والدراهم تنقض العهود والمواثيق، من اجل قطعة من الارض او من البنيان، كما هو موجود في الاراضي الزراعية وغير الزراعية، ينقض المواثيق. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله خير لكم لو كنتم ان كنتم تعلمون. ثم قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد، هذا تنبيه وتحذير، انه مهما اخذت بنقض العهود والمواثيق من حطام الدنيا فانه الى نفاد، الى نفاد. ختمت هذه الايات العظيمة بهذه الاية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا ما يتعلق بهذا الدليل لهذه الترجمة، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. فالذمة هنا هي العهد، وذمة نبي صلى الله عليه وسلم اي عهد نبيه. وهذا موضع الترجمة سيأتينا في حديث بريدة الآتي الآن، حديث بريدة فيه ان القائد اذا اراد ان يعقد صلحا او ميثاقا او عهدا مع بلد من البلدان او مجموعة من الناس، عليه ان يعقد هذا العقد او العهد بذمته هو، ولا يعقده بذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ لانه قد يأتي واحد من الجنود ينقض هذا العهد، يأتي واحد من الناس يعتدي على هؤلاء فيقول هؤلاء إن المسلمين أخفروا عهد الله جل وعلا وعهد نبيه وأخفروا ذمة الله وذمة نبيه فيحتقرون المسلمين ويصدهم ذلك عن سبيل الله. لكن إذا قالوا بأن هذا عاد فلان لنا القائد الفلاني أو الرئيس الفلاني هذا عاده لنا فإذا حصل فيه إخفار ونقض هذا العهد فيكون هذا إخفار لعهد ذلك القائد وذلك الشخص وليس إخفارا لذمة الله أو لعهد الله أو عهد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.